بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. من داخل استوديوهات إذاعة القرآن الكريم نرحب بكم ونحييكم مستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. الأفعال التي تؤدي إلى الغايات التي نسعى لتطبيقها يختلف حكمها باختلاف حكم هذه الغاية، فإن كان المقصود واجبا فوسيلته واجبة، وإن كان محرما فوسيلته محرمة، وإن كان مكروها فوسيلته مكروهة. وكما هو معلوم في ديننا فإن الأصل في الغايات أن تكون صحيحة شريفة حتى تصح الطريق الموصلة إليها، خلافا للقاعدة الفاسدة الغاية تبرر الوسيلة، والقاعدة الأخرى التي تقول كل شيء من أجل النصر. ولنتبين ذلك ونفصله سنتعرض في هذه الحلقة، حلقة هذا اليوم، للقاعدة الشرعية التي تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، والتي قال فيها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع هذا الدين. وللحديث عن هذا الأمر وتفصيله نسعد ونتشرف بضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد المتخصص في علوم الفقه وأصوله. نرحب به قبل أن نبدأ، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ وحياكم الله.
أهلا وسهلا وحياكم الله بياكم.
حياكم الله شيخنا الفاضل. قاعدة اليوم الوسائل لها أحكام المقاصد، في البداية ما المقصود بهذه القاعدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى على إحسانه وأفضاله، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فهذه القاعدة التي تفضلت بالحديث عنها قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي قاعدة لها ارتباط في الفقه وارتباط كذلك بأصول الفقه. والوسائل لها أحكام المقاصد باعتبار أن الوسيلة هي الذريعة، أو ما يتوصل به إلى الشيء. تطلق الوسيلة في اللغة على المنزلة عند الملك، ولكنها يمكن أن نقول أنها الوساطة أو الذريعة أو الوسيلة التي يتقرب به إلى الغير، أو يتوصل به إلى الغير. الغير هذا الذي هو المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد هو الشيء الشريف، وهي الغاية الكلية أو الغاية النهائية التي يريد المرء أن يصل إليها.
نعم.
فنحن مثلا نريد أن نقول كمثال، مثلا توضيحي سريع، نقول فلان قصد السفر إلى ملك الخليل، خرج من نابلس وقصد السفر إلى ملك الخليل.
نعم.
الآن كل ما يترتب على هذه الغاية الطيبة من السفر إلى الخليل من وسائل ومن مسائل ووسائل ومسائل، فإننا نقيسها على المقصد من الخليل. لماذا تريد أن تذهب؟ أريد أن أزور قريبا لي. إذن كل ما تريد أن تقوم به من أعمال فإنه سيكون المرء مثابا عليه.
المقصد هو النية، نية الإنسان الخالصة أو النهائية لفعل أي شيء معين،
الغاية النهائية التي يقصد المرء أن يتوصل إليها.
نعم.
الشيء النهائي، الهدف،
خلينا نقول الهدف،
الهدف. بالضبط. فلذلك إذا أراد الواحد مثلا يكون معه مثلا معه سهم أو معه مثلا شيء ما يريد أن يصيب به هدف، لابد أن يكون مثلا الريش السهم يعني قوي، ويكون الاتجاه سليم، ويكون وإلى غير ذلك.
هذه كلها وسائل حتى يصيب الهدف،
حتى نوصل بها الهدف. الآن إذا كان المقصد شريف شرعي، فإننا نقول كل الوسائل المتعلقة به شرعية ونظيفة، الأصل هكذا. وإذا كان المقصد باطل أو لا يجوز، فنقول كل الوسائل والمسائل المتعلقة به ستأخذ هذا الحكم نفسه. ولذلك مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الشيء الواجب في الأصل، لا، ما لا يتم هذا الواجب النهائي إلا بهذا الشيء،
بهذه الوسيلة، بهذه الوسيلة التي
توصل إلى هذا المقصد وهو الواجب. فتكون كل الأشياء المتعلقة بهذا الشيء إيش؟ بتكون بهذا الشيء واجبة.
جميل.
وكذلك ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، يأخذ الحكم نفسه. طبعا هذه يعني هذه الوسائل أو المسائل، الأفعال هذه نحن لا نقصدها لذاتها. يعني مثلا واحد يريد أن يسافر مثلا يعبئ البنزين مثلا. أنا لا أقصد البنزين لذا، يعني إيش الفائدة من البنزين؟ يعني أحط بنزين فقط بالسيارة هكذا يعني مثلا، لا، وإنما السبب في ذلك أنه يوصلني. إذن نعم. الفعل هنا لا نقصده لذاته، لأن هذا الفعل في الأصل هو حالة لا تتضمن مصلحة أو مفسدة، يعني أقصد بذاته هذا الفعل، وإن كانت المصلحة أو المفسدة تتضمن إلى ما يعني ينتهي به المرء بهذا الفعل. لذلك العلماء قالوا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولذلك كل الطرق المفضية للمقاصد من الوسائل أو المسائل ينبغي أن تدرس على هذا الاعتبار.
نعم، بارك الله فيك، جميل. لكن لكل قاعدة بالتأكيد وضعها العلماء لتكون قاعدة يندرج تحتها أحكام وأمور شرعية، أدلة استندوا عليها واستنبطوها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية حتى يكون هذا الكلام صحيح، وتكون هذه القاعدة لها أسس ترتكز عليها. فما هي أدلة هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد من القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. لاحظ يا شيخ مهدي، الآن الجهاد في سبيل الله غاية شريفة.
نعم.
وإن كان حتى العلماء اختلفوا هل الجهاد وسيلة ولا غاية، والحقيقة أننا نقول الجهاد وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أو إذا جماعة من الناس أرادوا أن يدخلوا في الإسلام من غير هذا الأمر، فنحن نقول أن الجهاد إيش في النهاية مقصد أو غاية، وإنما يكون وسيلة. لكن لنقول أن الشيء الذي يؤدي للجهاد هي مثلا، لنقول هي وسائل. أي شيء، الجهاد مشروع وله أجر، أي شيء يجعل المرء يصل به إلى هذا الأمر فإنه يؤجر عليه. مثلا قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا، لاحظ هنا، كتب لهم به عمل صالح. كل هذه الوسائل
لها أجر والثواب،
لها الأجر ولها الثواب، لأنهم حصلوها بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين كما يقول الإمام القرافي رحمه الله.
إذن كلها وسائل مشروعة وكلها وسائل
الضمأ، مجرد
تؤدي إلى نفس الهدف.
نعم، الضمأ، النصب، المخمصة، الجوع، كل هذه الأشياء سيؤجر المرء عليها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآن هنا لاحظ: ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن الضرب بالرجل وسيلة من الوسائل التي قد تغري الفسقة والفجرة إلى الالتفات إلى هذه المرأة والنظر إليها وما يتعلق بها، خاصة حينما كانوا يضعون مثلا الخلاخل، أو يضعون مثلا بعض الأساور التي يلبسونها وهكذا، أو ربما مثلا الأصوات التي تثير الآخرين وتجعل الآخرين بهذه الطريقة، يكون هنالك الوزر أو الأجر. لاحظ، الوزر أو الأجر. إن كان المقصد شريف فإن وسائله شريف، وإن كان المقصد سيء فإن هذه الوسائل كذلك غير جائزة. كذلك مثلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة لا يجوز لها أن تخضع بالقول تتكلم مع الرجال بنوع من التدلل أو الغنج أو الرقة، وإنما تتكلم معهم بصوتها المعروف. لماذا؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فإذا هي لا يجوز لها أن تستخدم هذه الوسيلة من الخضوع بالقول حتى لا يكون فيما بعد
غاية
غير شريفة في هذا الموضوع. ومن ضمن ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى البيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، لا يخطو خطوة إلا كتب الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الآن لاحظ هذه الخطوات لماذا؟ للصلاة في المسجد،
للغاية الشريفة،
للغاية الشريفة. إذن لاحظ سبحان الله، مجرد الخطوة التي تخطوها عندك رفع لدرجات وحط لسيئات.
سبحان الله، بما أنك مقدم على عبادة، كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى العبادة تؤجر عليها،
تؤجر عليها. يعني ما بواحد بيقول والله مثلا هذا سيضيع علي أو أنه سيذهب عني أجره. كل شيء سيأخذ المرء عليه من الأجر ما الله سبحانه وتعالى به عليم.
الحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا الفاضل، الوسائل تختلف وتتنوع كما تفضلت، يعني هناك وسائل محرمة وبعضها مكروه باختلاف أنواعها وأشكالها والطرق التي توصل إلى الهدف الذي تحدثنا عنه. هل تأخذ هذه الوسائل كلها حكما واحدا أم لها حالات وأنواع هذه الوسائل؟
السؤال هذا مهم، لأنه ضروري أنه نعرف طبيعة الوسائل وأقسام الوسائل أو أنواع الوسائل. هنالك وسائل حرام بالإجماع لا يجوز فتحها لأنها في
الحقيقة حتى لا تؤدي إلى حرام تلقائيا.
حتى لا تؤدي إلى حرام. مثال: شخص ما أراد أن يحفر بئرا في طريق مسلوكة للمسلمين. الآن حفر البئر هنا ماذا؟
مباح وربما يجر عليه بالأصل،
ولكن أصبح حفر البئر مأذور عليه المرء لأنه سيؤذي به الآخرين. فهنا الوسيلة حرام ولا 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 تجوز، والمقصد في الحقيقة كذلك وقع فيه الإنسان بالإضرار بالآخرين،
لأنه حتى وإن كان أصلها حلال ومباح،
حتى وإن كان أصلها حلال ومباح. هذا جانب. الجانب الثاني وسيلة أجمع العلماء على حلها وعدم تحريمها، مثلا زراعة العنب عندنا مثلا في مناطق الخليل، زراعة العنب تبارك الله. يأتي رجل ما فيقول: اسمع، لا تزرع العنب، لأن كثيرا من الناس حينما يقتنون العنب ويشترونه إنما يريدون بذلك أن يتخذوه خمرا، لذلك من باب سد الذريعة لا تزرع العنب ولا تبيع العنب. هل هذا ينبغي أن يقال أو يقبل؟ هذا بالتأكيد لا يقبل، لأنه أجمع العلماء على جواز زراعة العنب، وعلى أن الأصل في ذلك الجواز والإباحة، وعلى أنه لا يجوز لنا أن نمنع الآخرين لمقاصد متوهمة أو لمصالح متوهمة أو لذرائع الله أعلم بها.
نعم، توقعات معينة قد تحصل وقد لا
تحصل.
وفي نفس الوقت الإنسان اللي بزرع يعني غالبا مش هاي نيته، يعني مش نيته أن يزرع عشان يتاجر بموضوع الخمر.
ولذلك العلماء هنا قالوا: لو أن رجلا أراد أن يشتري منك عنبا وأنت تعلم، وهذا قول جمهور الفقهاء، وأنت تعلم أنه يريد أن يأخذه ليتخذه خمرا، أنت تعلم وتوقن، هنا في هذه الحالة لا يجوز
بالتحديد. يعني بالذات
رجل أراد أن يشتري السلاح في وقت الفتنة، اقتتال بين المسلمين، تصير حرب أهلية واقتتال ومشاكل، لا يجوز، يحرم. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة معروف السبب. لكن في الأصل واحد يريد أن يبيع العنب، ما الإشكال في ذلك؟ هذا لا إشكال فيه. طيب، النقطة الثالثة هي الوسائل التي يختلف فيها العلماء، وظاهرها يفضي إلى المباح. ظاهرها يفضي إلى المباح، لكنها تتخذ وسيلة إلى أمر محرم. مثلا إنسان عقد على امرأة وهذه المرأة مطلقة، ممتاز، لكي يحللها لزوجها، يحللها لزوجها الأول، هذا لا يجوز. قال الله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلذلك في هذا الأمر يحرم. وبناء عليه لو أن رجلا أراد أن يفعل هذا الفعل، نقول هذا الفعل في الحقيقة ليس عقد تحليل، حتى لو كان أنه في الحقيقة من نيته أن يحللها، ونقول مأزور، والعلماء سموه التيس المستعار.
سبحان الله.
أي نعم. إذا لاحظ إنه هذا الشيء هو الحقيقة ظاهر يفضي إلى مباح. مباح هذا الفعل، مباح إنه يعني فلان يأتي يتزوج امرأة، ثم بعد ذلك إذا أراد رجل ما أن يتزوجها زوجته السابقة ما في إشكال، لكنه في الحقيقة هذه وسيلة تتخذ يعني إلى أمر محرم، فلذلك يحرم هذا العمل.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. نسمع موضوع أو بقاعدة سد الذرائع، أنه إنسان يتوقف عن شيء معين أو عن فعل شيء معين حتى لا يؤدي إلى به إلى مكروه أو حرام، أو يؤدي إلى شيء يترتب عليه ضرر أعظم من أن يترك فعل هذا الشيء. ما هي علاقة موضوع سد الذرائع بقاعدة هذا اليوم، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟
أريد أن أذكر العلاقة بالمثال، وكما يقال بالمثال يتضح المقال.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام مما بعثه الله عز وجل به صلة الأرحام وكسر الأوثان، أو أنه تسفيه الآلهة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهنا أنت لما تتحدث حصب جهنم وهذا أمر
إهانة لهذه
من باب الإهانة. ولكن لو أن هؤلاء لما سببنا آلهتهم سبوا إلهنا تبارك وتعالى، الآن فنقول سداً.
هنا نعمل سد الذرائع.
نعم، سداً لهذه الوسيلة والذريعة، نكف عن سب آلهتهم لئلا يسبوا إلهنا، لأن إلهنا هو الحق وما
جل فعلا
وما دونه هو الباطل. ولذلك نأخذ بالآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. هذه القاعدة التي تحدثنا عنها، هل هي على إطلاقها أم لها استثناءات؟
هذه القاعدة وإن كان العلماء والفقهاء قد أطلقوها وأخذوا بها، وكما تفضلت أنت في البداية جزاك الله خير نقل عن الشيخ السعدي أنها ربع مسائل الشريعة تعود إليها، وبعضهم حتى عد أكثر من ذلك، لكن نقول لكل قاعدة استثناءات.
نعم.
ولكل عام شواذ. يعني مثلا قد يكون الشيء مباح أو واجب لكن تكون وسيلته مكروهة. مثلا النذر حكمه في الشرع مكروه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، وحديث كثيرة في ذلك لا أريد أن أتحدث عنها.
نعم.
لكن يوفون بالنذر هنا الوفاء بالنذر وسيلة طيبة، وسيلة مرادة ويؤجر عليها المرء، ولكن النذر بذاته
مكروه.
مكروه،
يعني هو في أصله مكروه لكن وقعت به عليك أن تفي بهذا.
وهذه الوسيلة وسيلة طيبة وأنت مأجور عليها لتحقيق هذا الأمر الذي إن لم تفعله فإنه قد يعرض صاحبه للإثم والعقوبة. فهذه قضية من القضايا. كذلك كثرة حلف اليمين، بعض الناس حتى للأسف شيء لا يأخذها على مبدأ لغو وإنما يقسم بالله، هذا الأمر قال العلماء بأنه مكروه، كثرة الحلف واتخاذ يعني اسم الله تبارك وتعالى بالحلف مكروه. ولكن لو أن الرجل مثلا حلف بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أراد أن يكفر عن يمينه فإن هذه الكفارة يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، وإن كان في الأصل هذا الفعل مكروها. وقد نبه على هذا الإمام ابن القيم في كتابه المدارج.
نعم، بارك الله فيك. أخيرا شيخنا الفاضل، تحدثنا عن موضوع سد الذريعة وبينت ذلك وشرحته، لكن أن أردنا أن نربط هذا الموضوع بعنوان حلقة هذا اليوم، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فما العلاقة بينهما؟
السؤال مهم وجميل. الغاية لا تبرر الوسيلة في شريعة الإسلام.
نعم.
الأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد كما ذكرنا قبل قليل، لكن الغاية إذا أردنا أن نأخذها بهذا الإطلاق فمعنى ذلك أن كل وسيلة أيا كانت، لاحظ كلمة تبرر يعني تسوق، أي وسيلة، أي وسيلة شريفة، وسيلة محمودة، وسيلة سيئة، وسيلة باطلة، وسيلة محرمة، فبناء على ذلك سيكون المرء يتخذ أي شيء لأجل إيش؟ مصلحته والجانب الخاص به. مثل ما كان يقول الميغافيلي في كتاب الأمير، إنه أي شيء يمكن أتخذ الدولة أو الحاكم أو المسؤول من أي أسباب من هذه الأسباب، سواء حلال أو حرام، مكروهة غير مكروهة، حسنة قبيحة، لأجل تحقيق الغاية التي يريدها الشخص. لكن طبعا نحن في شريعة الإسلام لابد أن تكون الغاية شريفة، ولابد أن تكون كذلك أسبابها شريفة، إلا في حالات ضيقة جدا وقد نصت عليها الشريعة، مثل مثلا الكذب. الكذب حرام وقبيح عقلا ونقلا، ولكن هل يجوز للمرء أن يكذب للإصلاح بين الزوجين؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه الغاية الشريفة العظيمة وينجم عنها كذلك
تحقيق
بجانب فيه مصلحة، وإن كانت المفسدة في ذلك أخف من هذه المصلحة العظيمة، ولم نجوزها نحن، لا أنا ولا أنت، من تلقاء أنفسنا، وإنما جوزتها إيش؟ الأدلة الشرعية التي بينتها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أذنت لي سأختم بهذا الحديث عظيم للغاية يدل على هذه القضية. الحديث هو الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالوفاء بالعهد مع شدة غدر الكفار به وبالمستضعفين من المسلمين في مكة. حذيفة بن اليمان ووالده لم يشهد غزوة بدر، معركة بدر. يقول حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا لا نحن لا نريده، كذبوا عليه باعتبار أنهم من أعدائهم، ثم قالوا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قالوا إذا بدكم تروحوا روحوا للمدينة، لكن إياكم أن تقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطوهم هذا العهد والميثاق. فأتى حذيفة والده لما أراد إيش أن يخرجوا في معركة بدر، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ انصرف نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما كان للنبي أن تكون له خائنة العيون، حتى وإن غدروا نحن لا نغدر بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه يقول خلاص تحقق هذا الأمر، خلينا الآن يلا تعالوا أخرجوا معنا، لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعمل القواعد الأخلاقية في موضوع الحرب، لأن ذلك من باب العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ باب مروان حمد المتخصص في الفقه وأصوله، فتح الله لك وعليك، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك.
اللهم آمين، شكر الله لكم وبارك فيكم.
ولكم مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.